إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صيد الخاطر: شكى لي رجل من بغضه لزوجته، ثم قال: لا أقدر على فراقها لأمور، منها كثرة دينها علي وصبري قليل، ولا أكاد أسلم من فلتات لساني في الشكوى وفي كلمات تعلم بغضي لها. فقلت له: هذا لا ينفع، وإنما تؤتى البيوت من أبوابها، فينبغي أن تخلو بنفسك فتعلم أنها إنما سلطت عليك بذنوبك، فتبالغ في الاعتذار والتوبة. فأما التضجر والأذى لها فما ينفع، كما قال الحسن بن الحجاج: عقوبة من الله لكم، لا تقابلوا عقوبته بالسيف، وقابلوها بالاستغفار. واعلم أنك في مقام مبتلى، ولك أجر بالصبر، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فعامل الله سبحانه بالصبر على ما قضى، واسأله الفرج. فإذا جمعت بين الاستغفار وبين التوبة من الذنوب والصبر على القضاء وسؤال الفرج، حصلت ثلاثة فنون من العبادة تثاب على كل منها، ولا تضيع الزمان بشيء لا ينفع، ولا تحتل ظانا منك أنك تدفع ما قدر، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقد روينا أن جنديا نزل يوما في دار أبي يزيد، فجاء أبو يزيد فرأى فوقف وقال لبعض أصحابه: ادخل إلى المكان الفلاني فاقلع الطين الطري، فإنه من وجه فيه شبهة. فقلعه فخرج الجندي. وأما أذاك للمرأة فلا وجه له، لأنها مسلطة، فليكن شغلك بغير هذا. وقد روي عن بعض السلف أن رجلا شتم فوضع خده على الأرض وقال: اللهم اغفر للذنب الذي سلطت هذا به علي. قال الرجل: وهذه المرأة، يعني التي يبغضها، تحبني زائدا في الحد وتبالغ في خدمتي، غير أن البغض لها مركوز في طبعي. قلت له: فعامل الله سبحانه بالصبر عليها، فإنك تثاب. وقد قيل لأبي عثمان النيسابوري: ما أرجى عملك عندك؟ قال: كنت في صبوتي يجتهد أهلي أن أتزوج، فآبى، أي أمتنع. فجاءتني امرأة فقالت: يا أبا عثمان، إني قد هويتك، وأنا أسألك بالله أن تتزوجني. فأحضرت أباها، وكان فقيرا، فزوجني وفرح بذلك. فلما دخلت إلي رأيتها عوراء عرجاء مشوهة، وكانت لمحبتها لي تمنعني من الخروج، فأقعد حفظا لقلبها، ولا أظهر لها من البغض شيئا، وكأني على جمر الغضا. والغضا شجر يوقد به فيبقى جمره زمنا طويلا. ولا أظهر لها من البغض شيئا، وكأني على جمر الغضا من بغضها. فبقيت هكذا 15 سنة حتى ماتت، فما من عملي شيء، هو أرجى عندي من حفظي قلبها. قلت له: فهذا عمل الرجال، وأي شيء ينفع ضجيج المبتلى بالتضجر بإظهار البغض؟ وإنما طريقة ما ذكرته لك من التوبة والصبر وسؤال الفرج، وتذكر ذنوبا كانت هذه عقوبتها، فإن وقع فرج في الحساب وإلا فاستعمل الصبر على القضاء عبادة، وتكلف إظهار المودة لها، وإن لم تكن في قلبك تثب على هذا. وليس للقيد ذنب فيلام، إنما ينبغي التشاغل مع من قيده والسلام. قال رحمه الله: لا ريب أن القلب المؤمن بالإله سبحانه وبأوامره يحتاج إلى الانعكاف على ذكره وطاعته وامتثال أوامره، وهذا يفتقر إلى جمع الهم، وكفى بما وضع في الطبع من المنازعة إلى الشهوات مشتتا للهم المجتمع. فينبغي للإنسان أن يجتهد في جمع همه لينفرد قلبه بذكر الله عز وجل وإنفاذ أوامره والتهيؤ للقائه، وذلك إنما يحصل بقطع القواطع والامتناع عن الشواغل. وما يمكن قطع القواطع جملة، فينبغي أن يقطع ما يمكن منها. وما رأيت مشتتا للهم مبددا للقلب مثل شيئين: أحدهما أن تطاع النفس في طلب كل شيء تشتهيه، والثاني مخالطة الناس. أن تطاع النفس في طلب كل شيء تشتهيه، وذلك لا يوقف على حد فيه، فيذهب الدين والدنيا ولا ينال كل المراد، مثل أن تكون الهمة في المستحسنات، أو في جمع المال، أو في طلب الرئاسة وما يشبه هذه الأشياء. فله من شتات لا جامع له، يذهب العمر ولا ينال بعض المراد منه. ومخالطة الناس خصوصا العوام والمشي في الأسواق يشتت الهم ويبدد القلب، فإن الطبع يتقاضى الشهوات، أي يستوجبها ويطلبها، وينسى الرحيل عن الدنيا، ويحب الكسل عن الطاعة والبطالة والغفلة والراحة، فيثقل على من ألف مخالطة الناس التشاغل بالعلم أو بالعبادة، ولا يزال يخالطهم حتى تهون عليه الغيبة وتضيع الساعات في غير شيء. فمن أراد اجتماع همه فعليه بالعزلة بحيث لا يسمع صوت أحد، فحينئذ يخلو القلب بمعارفة، ولا تجد النفس رفيقا مثل الهوى يذكرها ما تشتهي. فإذا اضطر إلى المخالطة كان على وفاق، أي على قدر وبحدود، كما تتهوى الضفدع لحظة، أي تعرض نفسها للهواء بالخروج من الماء ثم تعود إلى الماء، فهذه طريق السلامة، فتأمل فوائدها تطب لك. قال رحمه الله: ما رأت عيني مصيبة نزلت بالخلق عظم من سبهم للزمان وعيبهم للدهر، وقد كان هذا في الجاهلية. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. متفق عليه. ومعناه: أنتم تسبون من فرق شملكم وأمات أهاليكم وتنسبونه إلى الدهر، والله تعالى هو الفاعل لذلك. فتعجبت كيف أعلم أهل الأسقام بهذه الحال وهم على ما كان أهل الجاهلية عليه ما يتغيرون، حتى ربما اجتمع الفطناء الأدباء الظراف على زعمهم، فلم يكن لهم شغل إلا ذم الدهر، وربما جعلوا الله الدنيا ويقولون فعلت وصنعت، أي الدنيا. وحتى رأيت لأبي قاسم الحريري شعرا، وأبو القاسم الحريري هو أبو القاسم عبد الله ابن القاسم الملقب بنجم الدين، وهو ابن صاحب المقامات، ولم يشتهر أبو القاسم كشهرة أبيه أبي محمد القاسم، وهو العلامة البارع ذو البلاغتين والتصانيف البديعة. ومولده ووفاته بالبصرة، لعل الاسم تصحف. ولما تعامى الدهر وهو أبو الردى عن الرشد في أنحائه ومقاصده، تعاميت حتى قيل إني أخو عمن، ولا غرو أن يحذو الفتى حذو والده. وقد رأيت خلقا يعتقدون أنهم فقهاء وفهماء ولا يتحاشون من هذا، وهؤلاء إن أرادوا بالدهر مرور الزمان فذاك لا اختيار له ولا مراد، ولا يعرف رشدا من ضلال، ولا ينبغي أن يلام، فإن الزمان مدبر لا مدبر، فيتصرف فيه ولا يتصرف. وما يظن بعاقل أن يشير إلى أن المذموم المعرض عن الرشد السيء الحكم هو الزمان، فلم يبق إلا أن القوم خرجوا عن ربقة الإسلام ونسبوا هذه القبائح إلى الصانع، فاعتقدوا فيه قصور الحكمة وفعل ما لا يصح، كما اعتقده إبليس في تفضيل آدم. وهؤلاء لا ينفعهم مع هذا الزيغ اعتقاد إسلام ولا فعل صلاة، بل هم شر من الكفار، لا أصلح الله لهم شأنا ولا هداهم إلى رشاد. قال رحمه الله: من عجائب ما أرى من نفسي ومن الخلق كلهم الميل إلى الغفلة عما في أيدينا مع العلم بقصر العمر، وأن زيادة الثواب هناك على قدر العمل هاهنا. فيا قصير العمر، اغتنم يومي منا وانتظر ساعة النفر، وإياك أن تشغل قلبك بغير ما خلق له، واحمل نفسك على المر واقمعها إذا أبت، ولا تسرح لها في الطول، والطول كعنب حبل تربط به رجل الدابة حتى لا تبعد في المرعى. فيا قصير العمر، اغتنم يومي منا وانتظر ساعة النفر، وإياك أن تشغل قلبك بما خلق له، واحمل نفسك على المر واقمعها إذا أبت، ولا تسرح لها في الطول، فما أنت إلا في مرعى، وقبيح بمن كان بين الصفين أن يتشاغل بغير ما هو فيه. قال رحمه الله: قد قررت هذا المعنى في هذا الكتاب، وهو الأمر بحفظ السر والحذر من الانبساط فيما لا يصلح بين يدي الناس، فرب منبسط بين يدي من يظنه صديقا يقول في صديق أو في سلطان أنه لا يهتم في ذلك فيكون سبب هلاك ذاك. فأوصي السليم الصدر الذي يظن في الناس الخير بأن يحترز من الناس، ولا يقول في الخلق كلمة لا تصلح للخلق، ولا يغتر بمن يظهر الصداقة أو التدين فقد عم الخبث. قال رحمه الله: تأملت على أكثر الناس عباداتهم فإذا هي عادات، فأما أرباب اليقظة فعاداتهم عبادة حقيقية، فإن الغافل يقول سبحان الله عادة، والمتيقظ لا يزال فكره في عجائب المخلوقات أو في عظمة الخالق فيحركه الفكر في ذلك فيقول سبحان الله. ولو أن إنسانا تفكر في رمانة فنظر في تصفيف حبها وحفظه بالأغشية لئلا يتضاءل، وإقامة الماء على عظم العجم، والعجم النوى والبذر، وجعل الغشاء عليه يحفظه، وتصوير الفرق في بطن البيضة والآدمي في حشى الأم إلى غير ذلك من المخلوقات، لو أن إنسانا تفكر في هذا أزعجه هذا الفكر، أي دفعه وحمله إلى تعظيم الخالق فقال سبحان الله. وكان هذا التسبيح ثمرة التفكر، فهذا تسبيح المتيقظين، وما تزال أفكارهم تجول فتقع عباداتهم بالتسبيحات محققة. وكذلك يتفكرون في قبائح ذنوب قد تقدمت، فيوجب ذلك الفكر حركة الباطن وقلق القلب وندم النفس، فيثمر ذلك أن يقول قائلهم أستغفر الله. فهذا هو التسبيح وهذا هو الاستغفار. فأما الغافلون فيقولون ذلك عادة، وشتان ما بين الفريقين بين التسبيح واستغفار المتيقظين وتسبيح واستغفار الغافلين. قال رحمه الله: لا يصفو التعبد والتزهد والاشتغال بالآخرة إلا بالانقطاع الكلي عن الخلق، بحيث لا يبصرهم ولا يسمع كلامهم إلا في وقت ضرورة كصلاة جمعة أو جماعة، ويحترز في تلك الساعات منهم، وإن كان عالما يريد نفعهم وعدهم وقتا معروفا واحترز في الكلام معهم. وأما من يمشي في الأسواق اليوم ويبيع ويشتري مع هذا العالم المظلم ويرى المنكرات والمستهجنات، فما يعود إلى البيت إلا وقد أظلم قلبه، فلا ينبغي للمريد أن يكون خروجه إلا إلى الصحراء والمقابر. وقد كان جماعة من السلف يبيعون ويشترون ويحترزون، ومع هذا ما صفى لصافيهم وقت حتى قاطع الخلق. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: زاولت العبادة والتجارة فلم يجتمعا، فاخترت العبادة. وقد جاء في الحديث: الأسواق تلهي وتلغي، رواه أحمد في الزهد موقوفا من كلام أبي الدرداء رضي الله عنه، ورواه النسائي عن قيس بن أبي غرزة قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم وكان في السوق فقال: إن هذه الأسواق يخالطها اللغو والكذب، فشوبوها بالصدقة. صححه الألباني: فمن قدر على الحمية النافعة واضطر إلى المخالطة والكسب للعائلة فليحترز احتراز الماشي في الشوك، وبعيد سلامته. لقد قال ابن الجوزي رحمه الله هذا الكلام في القرن السادس الهجري، فكيف بحالنا اليوم؟ وإلى الله المشتكى، وهو المستعان، وهو على كل شيء قدير. قال رحمه الله: من رزق قلبا طيبا ولذة مناجاة فليراعي حاله وليحترز من التغيير، وإنما تدوم له حاله بدوام التقوى. وكنت قد رزقت قلبا طيبا ومناجاة خلوة، فأحضرني بعض أرباب المناصب إلى طعامه فما أمكن خلافه، فتناولت وأكلت منه، فلقيت الشدائد ورأيت العقوبة في الحال، واستمرت مدة، وغضبت على قلبي وفقدت كل ما كنت أجده، فقلت: أعجبا، لقد كنت في هذا كالمكره، يعني فلماذا عوقبت هذه العقوبة؟ فتفكرت، وإذا به قد يمكن مداراة الأمر بلقيمات يسيرة، وإنما التأويل جعل تناول هذا الطعام بشهوة أكثر مما يدفع بالمداراة. فقالت النفس: ومن أين لي أن عين هذا الطعام حرام؟ فقالت اليقظة: وأين الورع عن الشبهات؟ فلما تناولت بالتأويل لقمة واستجلبتها بالطبع، لقيت الأمرين بفقد القلب، فاعتبروا يا أولي الأبصار. قال رحمه الله تعالى: همة المؤمن متعلقة بالآخرة، فكل ما في الدنيا يحركه إلى ذكر الآخرة، وكل من شغله شيء فهمته شغله. ألا ترى أنه لو دخل أرباب الصنائع إلى دار معمورة، رأيت البزاز ينظر إلى الفرش ويحرز قيمته، ورأيت النجار ينظر إلى السقف، والبناء ينظر إلى الحيطان، والحائك ينظر إلى النسر، أي إلى النسيج المخيط. المؤمن إذا رأى ظلمة ذكر ظلمة القبر، وإن رأى مؤلما ذكر العقاب، وإن سمع صوتا فظيعا ذكر نفخة الصور، وإن رأى ناسا نياما ذكر الموتى في القبور، وإن رأى لذة ذكر الجنة. فهمته متعلقة بما ثم، أي بما هناك في الآخرة، وذلك يشغله عن كل ما تم. فهمته متعلقة بما ثم، وذلك يشغله عن كل ما تم. وأعظم ما عنده أنه يتخايل دوام البقاء في الجنة، وأن بقاءه لا ينقطع ولا يزال ولا يعتريه منغص، فيكاد إذا تخايل نفسه متقلبا في تلك اللذات الدائمة التي لا تفنى يطيش فرحا، ويسهل عليه ما في الطريق إليها من ألم ومرض وابتلاء وفقد محبوب وهجوم الموت ومعالجة غصصه، فإن المشتاق إلى الكعبة يهون عليه رمل زرود، وزرود رمال كثيرة في طريق القادم من الكوفة إلى مكة. والتائق أي المشتاق إلى العافية لا يبالي بمرارة الدواء، واعلموا أن جودة الثمر ثم على مقدار جودة البذر ها هنا، فهو يتخير الأجود ويغتنم الزرع في تشرين، أي في موسم الزراعة الشتوية، فيغتنم الزرع في تشرين العمر من غير فتور، ثم يتخايل المؤمن دخول النار والعقوبة فينغص عيشه ويقوى قلقه، فعنده بالحالين شغل عن الدنيا وما فيها، فقلبه هائم في بيداء الشوق طار، وفي صحراء الخوف أخرى، فما يرى البنيان. فإذا نازله الموت قوي ظنه بالسلامة ورجى لنفسه النجاة فيهون عليه، فإذا نزل إلى القبر وجاءه من يسألونه قال بعضهم لبعض دعوه، فما استراح إلا الساعة. نسأل الله عز وجل قضاء تامة تحركنا إلى طلب الفضائل وتمنعنا من اختيار الرذائل، فإنه إن وفق وإلا فلا نافع. قال رحمه الله: لقد اعتبرت على مولاي سبحانه وتعالى أمرا عجيبا، وهو أنه تعالى لا يختار لمحبته والقرب منه إلا الكامل صورة ومعنى، ولست أعني حسن التخاطيط أي القسمات والملامح، وإنما أعني كمال الصورة، وكمال الصورة اعتدالها، والمعتدلة ما تخلو من حسن، فيتبعها حسن الصورة الباطنة وهو كمال الأخلاق وزوال الأكدار، ولا يرى في باطنه خبثا ولا كدرا، بل قد حسن باطنه كما حسن ظاهره. وقد كان موسى عليه السلام كل من رآه يحبه، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم كالقمر ليلة البدر. وقد يكون الولي أسود اللون، لكنه حسن الصورة لطيف المعاني، فعلى قدر ما عند الإنسان من التمام في كمال الخلق والخلق يكون عمله، ويكون تقريبه إلى الحضرة بحسب ذلك. فمنهم كالخادم على الباب، ومنهم حاجب، ومنهم مقرب، ويندر من يتم له الكمال، ولعله لا يوجد في 100 سنة منهم غير واحد. وهذه حكاية ما تحصل بالاجتهاد، بل الاجتهاد يحصل منها، لأنه إذا وقع تمام حث على الجد على قدر نقصانه، وهذا لا حيلة في أصله، إنما هو جبلة. وإذا أرادك لأمر هيأك له. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.